يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله، سلام عليكم. يا باحثا عن حسين، عن حسين، عن حسين، يا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسين. هذا هو الحسين، برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، مجموعة حلقات هذا هو الحسين. إنها محاولة لإعادة قراءة الحسين وفقا لمنهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، بعيدا تمام البعد عن منهج المقصرة البتريين مراجع النجف وكربلاء، الأموات منهم والأحياء، إنهم في التقصير العقائدي والبترية العقائدية على حد سواء. الحلقة 73 بعد 100. يا حسين. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبي، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبي، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبي، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. في أول حلقة من حلقات هذه المجموعة عرضت بين أيديكم قائمة بالعناوين الرئيسة التي سأشير إليها في طوايا هذه الحلقات، ثم تناولت موضوع القتل الثاني للحسين صلوات الله عليه في عصر الرجعة العظيمة. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، لكنني أشير إلى خلاصته في نقطتين. النقطة الأولى الأهمية العظمى لموقع الرجعة في عقيدة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. النقطة الثانية، الحسين عين القلادة في الرجعة العظيمة. من المقدمات وإلى الخواتيم، لن أقول أكثر من ذلك بخصوص ما مر في الحلقات المتقدمة كي أنتفع من وقت هذه الحلقة. فبعد البيانات المتقدمة في الحلقات الماضية سأعود بكم إلى قائمة العناوين الرئيسة التي عرضتها بين أيديكم في أول حلقة من حلقات هذه المجموعة. سأتناول جانبا من هذه العناوين في هذه الحلقة، ويستمر الكلام في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. قطعا سيكون العرض عرضا إجماليا، لابد أن تلتفتوا إلى أن هذه الحلقات ما هي بحلقات أتناول فيها عقيدة الرجعة بكل تفاصيلها. أتمنى أن أجد وقتا مناسبا في قادم الأيام إذا ما جرت الأمور بأسبابها أن أكون في خدمتكم وأن أضع بين أيديكم تفاصيل مجريات عصر الرجعة العظيمة من قرآنهم ومن حديثهم صلوات الله عليهم. على أي حال، فهذه الحلقات ما هي بحلقات أتحدث فيها عن تفاصيل الرجعة العظيمة؟ هذه حلقات عنوانها واضح، هذا هو الحسين، وبينت لكم من أن الحديث سيكون عن حق الحسين الثابت في رقابنا. جزء من هذا الموضوع يرتبط بعقيدة الرجعة بحدود هذه الحيثية وهذه الجهة. سيكون كلامي عن الرجعة كي تتضح الصورة فيما يرتبط بحديثي عن حق الحسين الثابت في رقابنا. لذا فإن العرض سيكون عرضا إجماليا، سأتناول جانبا من كلماتهم وأحاديثهم، وسأذهب إلى موطن الحاجة منها، فالروايات طويلة ولا أستطيع أن أقرأ تلك الروايات من دون أن أشرحها، وهذا سيحتاج إلى وقت طويل. لذا سيكون الكلام موجزا ومجملا، لكن بالنحو الذي تتحقق منه الفائدة المنشودة إن شاء الله تعالى. أولا مقدمات عاشوراء الحسين في زمان نبينا صلى الله عليه وآله وما بعد ذلك إلى السنة 61 للهجرة، حيث وقعت عاشوراء بكل جلالها. المصطفى والمرتضى والصديقة الكبرى والحسن المجتبى والحسين إنهم أصحاب الكساء، منذ زمان نبينا ومقدمات عاشوراء تترى. سألتقط لكم صورا لأنني لا أستطيع أن أغطي كل تلك التفاصيل، حينئذ أي حين أغطي كل تلك التفاصيل فهذا سيحتاج إلى وقت طويل وطويل وطويل. الجزء الثامن من الكهف الشريف لشيخنا الكليني، وطبعة دار التعارف بيروت لبنان، صفحة 153، رقم الحديث 202. أذهب إلى موطن الحاجة فقط، الحديث فيه الكثير من التفاصيل. الحديث بسند الكليني عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حديث عن الصحابة الذين كتبوا الصحيفة المشؤومة والتي طبقت عمليا في السقيفة الملعونة. الحديث في هذه الأجواء، ولست واردا في تفاصيل الحديث، إنما أذهب إلى موطن الحاجة من هذا الحديث. الحديث عن إمامنا الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وآله، خلاصة القول: إذا كتب الكتاب إنها الصحيفة المشؤومة التي كتبها جمع من صحابة النبي من المهاجرين وممن معهم من الأنصار، إذا كتب الكتاب قتل الحسين، فالحسين قتل في ذلك اليوم. هذا المضمون وهذه الحقيقة كانت متداولة في دائرة أهل البيت وفي الدائرة القريبة منهم. من أنه إذا كتب الكتاب قتل الحسين، هذا مصداق من مصاديق التمهيد لعاشوراء. كما قلت لكم قبل قليل هذا المضمون كان متداولا في دائرة أهل البيت وفي الدائرة القريبة منهم. في الجو العام للمسلمين وتحديدا في جو المدينة، كان النبي صلى الله عليه وآله يخبر المسلمين بمقتل الحسين، ومن أن الأمة من بعده ستقتل الحسين، وقارورة أم سلمة كان الصحابة بشكل عام يعرفون حكايتها، ولذا حينما تبدل لون التراب فيها وتحول التراب إلى دم عبيط في تلك القارورة في العاشر من المحرم في السنة 61 للهجرة، الصحابة عرفوا الحقيقة، أهل المدينة عرفوا الحقيقة، لأنهم كانوا يتوقعون ذلك، كانوا ينتظرون ذلك. فهذا التراب الذي في قارورة أم سلمة جاء به جبرائيل من كربلاء، والنبي صلى الله عليه وآله دفع بهذا التراب لأم سلمة ووضعت هذا التراب في قارورتها الزجاجية. الحكاية المعروفة لا أريد أن أفصل كثيرا بخصوصها، كل هذا يمثل صورا جزئية من برنامج التمهيد المحمدي لعاشوراء، وفي الحقيقة هو تمهيد للعصر القائمي الأول، الذي هو تمهيد لعصر الرجعة العظيمة. هذا الذي كان يجري أيام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كتب الكتاب قتل الحسين، استمعوا وتابعوا واقرأوا ماذا قالت حوزة النجف. لقد تحدثوا عن يزيد فقط، لقد تحدثوا عن واقع الكوفة فقط وما كان يجري فيها، لقد تحدثوا عن فساد معاوية، وذهب آخرون للحديث عن يد أجنبية، عن يد رومية. هذه اليد تريد أن تضرب الوحدة الإسلامية إلى بقية، لا أقول هذا الهراء، إلى بقية هذا الضراط، إلى بقية هذا الضراط النجفي الحوزوي. هذا هو الذي يتحدثون عنه في كتبهم على منابرهم، وقد عرضت هذه التفاصيل في برامجي المختلفة والمنتشرة على شبكة العنكبوتية. إذا كتب الكتاب من هناك قتل الحسين، إذا كتب الكتاب قتل الحسين، الذين كتبوا الكتاب هم أقطاب السقيفة الملعونة، هؤلاء هم الذين قتلوا الحسين. هذه هي الحقيقة التي يريد رسول الله صلى الله عليه وآله منا أن نعرفها. وهذا المضمون جزء من التمهيد المحمدي لعاشوراء، الذي هو كما قلت لكم قبل قليل هو تمهيد للمشروع القائمي، للمشروع المهدوي الأعظم، الذي هو بوابة وفاتحة لعصر الرجعة العظيمة، ذلك العصر الذي يختم بالدولة المحمدية العظمى، حيث تتحقق بعثة النبي، تتحقق رسالة النبي، تتحقق نبوة النبي، يتحقق دين النبي، يتحقق إسلام محمد صلى الله عليه وآله في أبهى صوره، في أجمل ما يمكن أن يكون في عالم الدنيا هذا. بكاء نبينا للحسين ما كان بكاء عاطفة من والد على ولده، هذا بكاء العقيدة، هذا بكاء العبرة قبل أن يكون بكاء العبرة، هذا البكاء جزء من برنامج التمهيد لعاشوراء، وهو تمهيد للمشروع المهدوي الأعظم الذي هو تمهيد للرجعة العظيمة. محمد صلى الله عليه وآله بكى للحسين وبكى على الحسين حتى قبل أن يولد، وقبل أن تكون الزهراء حاملا به بكى رسول الله. الروايات تحدثنا، لا أجد وقتا لقراءتها، يمكنكم أن تعودوا إلى كامل الزيارات وإلى غيره، ستجدون الأحاديث الشريفة عن أن النبي الأعظم بكى للحسين وبكى على الحسين قبل ولادته وقبل أن تكون الزهراء حاملا به، حاملة له في رحمها الطاهر، وبكى سيد الكائنات، بكى للحسين وعلى الحسين. وفارق بين البكاء للحسين وعلى الحسين، هناك بكاء للحسين وهناك بكاء على الحسين. في زيارة الناحية المقدسة ماذا جاء فيها؟ جاء الحديث عن بكاء الحجة بن الحسن للحسين، فهو يبكي له دما بدل الدموع. هناك بكاء للحسين وهناك بكاء على الحسين، وهذا بكاء ممدوح وهذا بكاء ممدوح أيضا. فمحمد صلى الله عليه وآله بكى للحسين وعلى الحسين قبل أن يكون حملا وقبل أن يكون في رحم أمه وقبل أن يولد، وحينما كان في رحم أمه بكى سيد الكائنات له وعليه، وحينما ولد وبعدما ولد لقد طال بكاء محمد صلى الله عليه وآله لحسين وعلى حسين. الأحاديث كثيرة وفيرة مبسوطة في هذا المعنى. أشير إلى مثال منها أقرأ عليكم من كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي المتوفى سنة 368 للهجرة، وهذه طبعة مكتبة صدوق طهران إيران في الباب 22، إنه الحديث الرابع بسنده عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه. كان رسول الله إذا دخل الحسين، إذا دخل عليه في المكان الذي يتواجد فيه رسول الله، كان رسول الله إذا دخل الحسين جذبه إليه، جذبه إليه، أخذه إليه، ثم يقول لأمير المؤمنين أمسك. أمير المؤمنين يمسك الحسين، يمسكه لرسول الله، فالنبي هو الذي طلب منه، ثم يقع عليه، رسول الله يقع على الحسين ثم يقع عليه، فيقبله ويبكي، فيقول من الذي يقول؟ الحسين يقول، فيقول يا أبا، يخاطب رسول الله، يا أبا لما تبكي؟ فيقول يا بني أقبل موضع السيوف منك وأبكي. قال الحسين يا أبا وأقتل. قال إي والله، وأبوك وأخوك وأنت إلى آخر الحديث الشريف. أقبل موضع السيوف منك وأبكي. كل هذا يشكل أجزاء كما قلت لكم من برنامجي التمهيدي لعاشوراء. كما قلت لكم لا أستطيع أن أغطي كل التفاصيل، إنما هي لقطات أخذها من هنا ومن هناك. نذهب إلى فاصل.
يا حسيني يرتي بطنا وياك بالدم بالنفس بالجي مثل ما قينا عالفطرة، لا صدفة ولا تعوي، افرضني شذ عن خطك وانت افرض يجتي ذيبنا الكاك ويسحرنا هوى التجديد، افرض نيل فيه انخامر ونتدرف بلا تقي، اش ما تفرض بعد يا حسين اش ما نعمل بعد وينزي، لابد ما تيجي الساعة البيها ننتبه وينعيد، لابد ما هو الرحمة يدركنا ونرد جدي حتى انت ويضعف حياتنا وينبي، ولا نقدر نحرك رأس ولا نقدر نحرك ولا نشوف ولا نسمع صوت، تسندنا وسادت موت، ولا نشوف لا نسمع صوت، تسندنا وسادت موت، بآخر نفس احسبنا صحنا بإيماننا يا
اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي. حديث الكساء اليماني في بيت فاطمة محمد وآل محمد، هل هم بحاجة إلى مثل هذا التفصيل الذي جرى في بيت الزهراء في واقعة الكساء اليماني الفاطمي؟ هذا جزء من برنامجي التمهيدي لعاشوراء في السنة 61 للهجرة، وهو تمهيد للمشروع المهدوي الأعظم. السيناريو الأول بيعة الغدير لكن الأمة قد وضعت مخططاتها للغدر بالغدير في الصحيفة المشؤومة التي كتبها أقطاب السقيفة الملعونة وطبقوها بعد ذلك. فالسيناريو البديل والبرنامج البديل برنامج القربان، عاشوراء، وهذه صور من التمهيد لهذا البرنامج. ما جرى في بيت فاطمة في واقعة الكساء اليماني هذا لأهل البيت وخواصهم، لعامة المسلمين واقعة الكساء حدثت في بيت أم سلمة، فذلك لعامة المسلمين. وتلاحظون أن ترابطا واضحا، فحادثة الكساء في بيت أم سلمة وقارورة الدماء في بيت أم سلمة، برنامج متكامل، هناك اتساق في كل هذه التفاصيل. نحن لا نتحدث عن روايات يضعفون أسانيدها، مراجع النجف يضعفون حديث الكساء اليماني في بيت فاطمة، يقبلون ما جاء في كتب المخالفين من حديث الكساء في بيت أم سلمة بحسب منهج الخوئي والسيستاني، بحسب منهج محمد باقر الصدر، بحسب منهج الطوسي والأنصاري، بحسب منهج حوزة النجف. حديث الكساء اليماني حديث ضعيف إلى أقصى ما يمكن أن يكون الضعف، حديث لا قيمة له بحسب منهج الخوئي والسيستاني ومحمد باقر الصدر وسائر المراجع الآخرين، حديث لا قيمة له. الحديث الذي يقبلونه هو ما جاء في كتب النواصب، الواقعة التي حدثت في بيت أم سلمة. وردت في رواياتنا أيضا، لكنهم يقبلونها لأنها وردت في كتب النواصب. هكذا هو منهج النجف، هذا هو منهج مراجع النجف وكربلاء. على أي حال، فحديث الكساء اليماني في بيت فاطمة هو صورة من صور برنامج التمهيد لعاشوراء. وهذه الكلمات تنسجم انسجاما مع مضمون عاشوراء، مع حسين في عاشوراء. اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم. وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم، ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، حسين مني وأنا من حسين. هذه الصورة الواضحة المتجلية التي يعرفها الجميع. إنهم مني وأنا منهم، حسين مني وأنا من حسين، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم. إنها عاشوراء، عاشوراء التي تطل علينا في حديث الكساء اليماني. وهنا يتجلى لنا دور فاطمة. فحديث الكساء اليماني وواقعة الكساء اليماني واقعة فاطمية زهرائية بامتياز. عودوا إلى الحلقات المتقدمة في هذا البرنامج ستجدون التفاصيل، حينما كان الحديث عن فاطمة وعن حديث الكساء اليماني. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، وإنما أذهب بكم إلى كامل الزيارات. إنها الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل. هناك حديث أورده ابن قولوي مرتين في هذا الكتاب، مرة في الباب 21، إنه الحديث الأول في الصفحة 65 والتي بعدها، ومرة أخرى في الباب 22، إنه الحديث السادس في الصفحة 69 والتي بعدها. بسنده، بسند ابن قولوي عن ابن أبي يعفور عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، بينما رسول الله في منزل فاطمة، مثلما حديث الكساء اليماني واقعة الكساء اليماني في بيت فاطمة، هذا حديث للفاطميين. الفاطميون الذين شهدوا جنازة فاطمة، هؤلاء هم الفاطميون الذين بهم ترزقون، هكذا أخبرونا، وبهم تمطرون، هؤلاء هم الفاطميون. أما حديث الكساء في بيت أم سلمة لعامة المسلمين، وهذا حديث للفاطميين أيضا. إنه حديث التجلي، ذلك الذي قرأت منه قبل قليل حديث الكساء، وهو أيضا يشتمل على التجلي، وقد أخبرتنا فاطمة عن ذلك. هذا حديث التجلي في بيت فاطمة أيضا، مثلما كانت تجلي في بيت فاطمة في واقعة الكساء اليماني. واقعة الكساء كانت لهم جميعا، وحسين هو الزهرة والوردة وعين القلادة فيما بينهم، مهجة فاطمة. بينما رسول الله في منزل فاطمة والحسين في حجره، في حجر رسول الله، إذ بكى، بكى رسول الله وخر ساجدا، ثم قال: يا فاطمة، يا بنت محمد، إن العلي الأعلى تراءى لي في بيتك هذا، في ساعة هذه، في أحسن صورة وأهيأ هيئة. قطعا الحديث ليس عن صورة حسية، هذا حديث بين محمد وفاطمة عن الله سبحانه وتعالى. اللغة قاصرة محدودة، لكن فاطمة تحيط علما ومعرفة وإدراكا بالذي يقوله محمد صلى الله عليه وآله، هي أيضا تدرك هذه الحقيقة مثلما حدثتنا عن الله مباشرة في حديث الكساء اليماني. هي تحيط علما بهذه الحقيقة، لكن الحديث جاءنا بهذه الصيغة لأجل أن يصل المضمون إلي وإليكم، وإلا فبيوتهم مسقفة بعرش الرحمن، ولا يجدون لبيوتهم سقفا غير عرش الرحمن. جميعهم أولهم محمد، أوسطهم محمد، آخرهم محمد، كلهم محمد. يا فاطمة، يا بنت محمد، إن العلي الأعلى تراءى لي في بيتك هذا، في ساعة هذه، في أحسن صورة وأهيأ هيئة. فقال لي: يا محمد، أتحب الحسين؟ قلت: يا رب، قرة عيني وريحانتي وثمرة فؤادي. هذا هو الذي قلته لكم، كان الحسين زهرة تفوح عطرا ونورا بينهم تحت الكساء اليماني. هذه المضامين ما هي من إنشائي، إنها مضامين كلماتهم، إلا أنني أصوغها بتعبيري. الكلمات هي هي. قلت: يا رب، قرة عيني وريحانتي. والريحانة هي الزهرة المتفتحة التي تفوح عطرا وغالية وأريجا. قلت: يا رب، قرة عيني وريحانتي وثمرة فؤادي وجلدة ما بين عيني. هذه الجلدة التي بين العينين إذا ما اقتطعت فإن وجه الإنسان سيتشوه بكامله. فجلدة ما بين العينين هي التي تسبب النظم الهندسي لشكل وجه الإنسان. قرة عيني وريحانتي وثمرة فؤادي وجلدة ما بين عيني، فقال لي العلي الأعلى يقول لمحمد صلى الله عليه وآله، فقال لي يا محمد، ووضع يده على رأس الحسين. العلي الأعلى، ليس الحديث عن يد محسوسة، لابد أن نعرف هذه الحقيقة، لكن اللغة قاصرة. ووضع يده على رأس الحسين وهكذا قال العلي الأعلى: بورك من مولود عليه بركاتي وصلاتي ورحمتي ورضواني. ونقمتي ولعنتي وسخطي وعذابي وخزي ونكالي على من قتله وناصبه وناواه ونازعه، أما إنه سيد الشهداء من الأولين والآخرين في الدنيا والآخرة، إلى آخر ما جاء في هذا الحديث الشريف، إنه حديث التجلي في بيت فاطمة. نذهب إلى فاصل.
نتسلسل بهذا الحديث ونسأل بس الحكي بلا معنى لا يتأوي، هل فكرة عد من كانت من الأول؟ أنا وإنت نقول عند المرسل بهل فكرة كان الهادي وحدر هم مثل كان بهل فكرة كان الهادي وحدر هم مثل كان ادرسها من أولها هم يحتاج تأولها.
صور ألتقطها لكم من فيض حديثهم ومن نمير كلماتهم ومن طيب وعطر سيرتهم، ماذا أصنع لهذا الوقت الذي يخنق البرنامج خنقا ويضيق علي إلى حد بعيد، وإلا فكتب حديثهم مشحونة بهذه اللآلي، هذه الدرر البراقة البهية تنتشر في صحائف هذه الأسفار، لكنني سأأخذ منها بحسب ما يسنح به المقام. هذا هو حسيننا، هل حدثوكم عن حسين بهذا الحديث؟ هذا هو حسيننا. غدرت الأمة بالغدير، ألا لعنة عليها ولعنة على غدرها. غدرت الأمة بالغدير. نواصب السقيفة أنكروا الغدير جملة وتفصيلا، ونواصب النجف أعلنوا إيمانهم بالغدير لقلقة لسانية، عمليا غدروا بالغدير، نقضوا كل بنود البيعة ابتداء من عدم التزامهم بتفسير علي وآل علي لقرآنهم صلوات الله عليهم، وانتهاء بكل تفاصيل منظومة العقائد العلوية. لقد أنكروا ما أنكروا وحاربوا ما حاربوا من حديثهم وتفسيرهم وعقائدهم، وجاءونا بعقيدة مسخ. ولذا فصاحب الأمر هكذا خاطب أكثر مراجع الشيعة في الرسالة التي بعث بها إلى الشيخ المفيد في السنة العاشرة بعد 400 من الهجرة، مذ جنح كثير منكم يا مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم مالوا إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، وماذا فعلوا؟ ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، شياطين، خبثاء، حقراء، سفلة. هؤلاء هم أكثر مراجع الشيعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، وحال مراجع اليوم أسوأ ملايين المرات من حال أولئك الذين خاطبهم صاحب الأمر. هذا هو واقعنا الشيعي. أدركوا أنفسكم، أدركوا أنفسكم، خلصوا أنفسكم من عبادة هذه العجول القذرة، خلصوا أنفسكم. غدرت الأمة، ببيعة الغدير، ولذا فقد قتلوا الحسين منذ يوم الصحيفة. أما مراجع النجف فقد وصفهم الصادق في حديثه الذي رواه لنا إمامنا العسكري في تفسيره الشريف، وصفهم من أنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. لماذا؟ لأنهم يأخذون الشيعة بعيدا عن حسين وآل حسين، ويجعلون الشيعة يستهزئون بعقيدة الرجعة التي هي مثمن دفع الحسين نحره ثمنا له. هذا هو الذي يجري في واقع الشيعة اليوم ومنذ بدايات عصر الغيبة الثانية التي نعرفها بالغيبة الكبرى. فبعد غدر المهاجرين والأنصار بغدير علي بدأ المشروع البديل، مشروع القرابين. من الذي فتح البوابة؟ القربان الأول في هذا المشروع فاطمة. ما بين الباب والجدار وضعت لنا تصميما موجزا مختصرا ومركزا للذي جرى فوق رمال الغاضريات. فعند باب فاطمة نار وهجوم على النساء وسياط ورفس وقتل وقتل جنين وسطرة عين وآثار ضرب مبرح. لقد ضربوها عذبوها حتى ماتت من ذلك الضرب. الرواية هنا وحق الحسين، الرواية في هذا الكتاب عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لا أجد وقتا لقراءتها في أوثق كتبنا في كامل الزيارات. لقد ضربوها حتى ماتت من ذلك الضرب وأسقطت جنينها. فاطمة ماتت، قتلوها، ماتت من ذلك الضرب. الصادق يقول: ما أنا الذي أقول؟ فكل الذي جرى على رمال الغاضريات ركزته فاطمة. ما بين الباب والجدار، لا أريد الحديث في التفاصيل، إنها إشارات عابرة. الموضوع طويل، لا أستطيع أن أذهب في زوايا جنباته، سيأخذني بعيدا والوقت لا يكفي. كل هذه الصور جزء من برنامج تمهيد لعاشوراء. سأقرأ عليكم رواية من علل الشرائع لشيخنا الصدوق من الجزء الأول، باب 162 صفحة 177 الحديث الأول. الباب هذا عنوانه العلة التي من أجلها صار يوم عاشوراء أعظم الأيام مصيبة. الحديث الأول بسنده عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: قلت لأبي عبد الله لإمامنا الصادق صلوات الله عليه: يا ابن رسول الله، كيف صار يوم عاشوراء يوم مصيبة وغم وجزع وبكاء دون اليوم الذي قبض فيه رسول الله واليوم الذي ماتت فيه فاطمة واليوم الذي قتل فيه أمير المؤمنين واليوم الذي قتل فيه الحسن بالسم؟ لماذا هذه الخصوصية ليوم عاشوراء؟ فقال: إن يوم الحسين أعظم مصيبة من جميع سائر الأيام، وذلك أن أصحاب الكساء أعادنا إلى الكساء اليماني. هذا برنامج متكامل، لكنني لا أستطيع أن أغطي جميع جهاته. لقطات أخذتها لكم من هنا ومن هناك من تفاصيل سيرتهم الذهبية، ماذا أقول، الماسية، ماذا أقول من وصف لسيرتهم الطاهرة النقية المعطرة. وذلك أن أصحاب الكساء الذين كانوا أكرم الخلق على الله تعالى كانوا خمسة، فلما مضى عنهم النبي بقي أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين، فكان فيهم للناس عزاء وسلوة، فلما مضت فاطمة كان في أمير المؤمنين والحسن والحسين للناس عزاء وسلوة، فلما مضى منهم أمير المؤمنين كان للناس في الحسن والحسين عزاء وسلوة، فلما مضى الحسن كان للناس في الحسين عزاء وسلوة. نذهب إلى فاصل.
ما تساعدني يا جابير على مصاب اللي دهاني أو تنظر بسهم شماتي شلون صك عيني وعماني أو تنظر القوس المقدار كم سهم ماضي رماني وأنا على فراش الولام كل ساعة وانصاب بسهم الله من صوت الحرام مثل سبيتها سباني مثل سبيتها سباني جابر يا جابر ويل دهار ما انصفي وجار من شبة والنار نار اللي يوجرها الدهر قل لي شطف فيها نار اللي يوجرها الدهر
جابر جاوبني
جابر يا جابر شبا ويلنا والحرم شاطت
نمع ومشي
فلما قتل الحسين، إمامنا الصادق لازال مستمرا في حديثه، فلما قتل الحسين لم يكن بقي من أهل الكساء أحد للناس فيه بعده، عزاء وسلوة، فكان ذهابه كذهاب جميعهم كما كان بقاؤه كبقاء جميعهم. وهذا هو الذي اشتغل عليه أصحاب الكساء. من هنا قلت لكم إن الحسين كان الزهرة المقدسة فيما بينهم تحت الكساء اليماني الفاطمي. جميعهم اشتغلوا على هذه الجهة في التمهيد للبرنامج العاشورائي الحسيني، وحتى حديث التجلي في بيت فاطمة حين تجلى الله لمحمد في أحسن صورة وأهيئ هيئة ووضع يده على رأس الحسين، مر الحديث علينا. كل ذلك جعل للحسين خصوصية، هذه الخصوصية تتناغم مع تلك الحرارة في قلوب المؤمنين التي لا تنطفئ أبدا، أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الذي أوجد جذوتها. وإن كانت الحكاية تعود بنا إلى الطينة أيضا، لكنني لا أستطيع أن أتحدث عن كل شيء في هذه العجالة وفي هذا الوقت الضيق، في هذه الحلقات المحدودة من هذا البرنامج التلفزيوني. فلما قتل الحسين لم يكن بقي من أهل الكساء أحد للناس فيه بعده عزاء وسلوة، فكان ذهابه كذهاب جميعهم كما كان بقاؤه كبقاء جميعهم. فلذلك صار يومه أعظم مصيبة، فلذلك صار يومه أعظم مصيبة، مثلما جيش الحسين العواطف في عاشوراء على أرض كربلاء، لقد جيشوا العواطف هم أيضا باتجاه الحسين. محمد صلى الله عليه وآله، علي، فاطمة، الحسن، كلهم جيشوا العواطف. إمامنا الحسن كأنه ليس موجودا في الصورة، هو الذي أخفى صورته. جيش كل شيء باتجاه الحسين، جيش العواطف، جيش القلوب، كلهم فعلوا ذلك. برنامج واحد وهدف واحد، كل ذلك باتجاه المشروع المهدوي الأعظم، وهو باتجاه الرجعة العظيمة التي نحر الحسين ثمن لها. أي خيبة عند الشيعة وهم لا يعرفون عظمة هذه العقيدة بسبب مراجعهم الضالين، بسبب خيبة حوزة الطوسي. ألا لعنة على منهجها الضال، ألا لعنة على ضلال منهجها منذ أن أسسها الطوسي وإلى هذه اللحظة. أي خيبة وقع فيها أجدادنا وآباؤنا، أي خيبة وقعت فيها أجيال الشيعة الماضية ولا زالت الشيعة واقعة فيها، أي خيبة وقع فيها هؤلاء الذين يصفون أنفسهم بأنهم خدام الحسين، أي خيبة وأي ضلال هذا الذي وقع فيه الخطباء والشعراء والرواديد وأصحاب الهيئات والمواكب. عودوا إلى حسينكم وفقا لهذه الموازين ووفقا لهذه القراءة بحسب منهج محمد وآل محمد. تبرؤوا من منهج عجولكم من آيات الشيطان العظمى، تبرؤوا من تلك المناهج الضالة وعودوا إلى قرآن أئمتكم المفسر بتفسيرهم وإلى أحاديثهم المفسرة بأحاديثهم المفهمة بحسب قواعد تفهيمهم صلوات الله عليهم. أدركوا أنفسكم، أدركوا أنفسكم. سيد الأوصياء حين رفض اشتراط القوم عليه أن يبايعوه خليفة بعد عمر بشرط أن يلتزم بسيرة أبي بكر وعمر، رفض الخلافة. كان بإمكانه أن يسايسهم حتى يستتب له الأمر وبعد ذلك يفعل ما يريد أن يفعل، لكنه أراد أن يضع النقاط على الحروف للبرنامج الحسيني، ولذا فإن البيان الأول لحسين هو خارج لأي شيء لطلب الإصلاح. وكيف ذلك يا حسين؟ هو يقول أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وماذا بعد يا أبا السجاد؟ وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب لا بسيرة أبي بكر وعمر. علي رسم هذا البرنامج. علينا أن ندرس سيرتهم بهذا الوعي وبهذا العمق، لا بهذا الهراء الذي يصدره السيستاني في بياناته، لا بمنهج أنهم أن أعداء محمد وآل محمد أنفسنا،
لا بحسب منهج محمد باقر الصدر وحزب الدعوة ومنظمة العمل الإسلامي الشيرازية وسائر الأحزاب والمنظمات القطبية الشيعية الضالة الأخرى. علينا أن نعي الحقيقة منهم وبحسب منهجهم. رفض الأمير للعمل بسيرة أبي بكر وعمر، تمهيد للحسين كي يطلق شعاره صريحا: أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. لو أن عليا سايسهم، وما ذلك بأمر قبيح في السياسة وفي تدبير الأمور وإدارتها، لما استطاع الحسين أن يعلن شعاره بهذا الوضوح وبهذه الصراحة: أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فخلافة الأول والثاني والثالث منكر، يريد أن ينهى عنها. إنه يعلن العمل بسيرة جده وأبيه فقط، وقد شخص اسم أبيه وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. فهذا الاسم إذا ما أطلق فقد أطلق عنوان الحق. حين نقول علي بن أبي طالب إننا نقول الحق ابن أبي طالب، بل الحق يطوف حوله، يدور حوله علي مع الحق، والحق مع علي يدور معه، الحق يدور مع علي يدور معه حيثما دار. فرفض الأمير للعمل بسيرة أبي بكر وعمر تمهيد واضح لمشروع عاشوراء، وحتى حربه في الجمل، في صفين، في النهروان، كل الذي جرى في أيام الأمير في العراق وفي الكوفة كله كان علاجا لما يجري في زمانه، لكنه ضمن مخطط يرمي إلى قادم الأيام، إلى أيام حسين صلوات الله وسلامه عليه، إلى زبدة برنامج القربان. إنه البرنامج البديل عن برنامج الغدير بعد أن غدرت هذه الأمة المشؤومة ببرنامج الغدير. ألا لعنة عليها ولعنة على غدرها بالغدير. نذهب إلى فاصل.
الصوت جاءك من ختمة حيرة، الصوت جاءك من ختمة حيرة، بهاي الضيعة ما يا شبي الحيدر. كربلاء خليتهم قشر وراحت يا سب علقان صار يا صار الصوت جاء في من ختمي تحير بهاي الضيعين يا شبل حيدر تفكر بلا خلتهم خشر وراحت يا سبع القنطر يا سار اليوم ردت إليك تدريش ينشدوني هاليوم ردت إليك تنشد تدريش ينشدوني وين راعي العالم ينصب لنا الخيام وين يا خو عباس عندي عتا وينك يا خويا
بارك الله بك يا عيوني شاري
عباس عندي عتا وينك يا خويا عداك تحيرت ما
الجزء الثاني من الكاف الشريف من الطبعة نفسها التي أشرت إليها صفحة 410 الحديث الثالث وهذا الباب باب في صنوف أهل الخلاف من الفرق ومن البلدان الحديث الثالث بسنده بسند الكليني عن سليمان بن خالد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول الصادق أهل الشام شر من أهل الروم أهل الروم ما هم بمسلمين الحديث عن بلاد تركيا في يومنا هذا وما وراءها من بلاد الأوروبيين هؤلاء هم أهل الروم أهل الشام إنهم أتباع بني أمية أهل الشام شر من أهل الروم وأهل المدينة شر من أهل مكة وأهل مكة يكفرون بالله جهرة فما هو حال أهل المدينة حينئذ وأهل المدينة شر من أهل مكة وأهل مكة يكفرون بالله جهرة الحديث الرابع عن أبي بصير عن أحدهما إما عن الباقر أو عن الصادق صلوات الله عليهما قال إن أهل مكة ليكفرون بالله جهرة وإن أهل المدينة أخبثوا من أهل مكة أخبث منهم 70 ضعفا والسبعون للكثرة يمكننا أن نعوضها بتريليون هذا هو السر
الذي جعل أمير المؤمنين ما إن بايعوه عجل بالخروج من المدينة باتجاه الكوفة. هذا هو السر، وذلك جزء من التمهيد للمشروع الحسيني العاشورائي، نقل العاصمة من المدينة إلى الكوفة، خلفيته هي هذه، لكن المدى البعيد لهذا تمهيد للمشروع العاشورائي. تلاحظون أن المقدمات تتحرك في جميع الاتجاهات على المستوى الجغرافي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى العقائدي وعلى المستوى العاطفي وعلى سائر المستويات الأخرى، تمهيد لعاشوراء، وعاشوراء تمهيد للقائم للمشروع المهدوي الأعظم، وهذا تمهيد للرجعة العظيمة. أية خيبة يا أيها الشيعة أنتم فيها. إخبارات سيد الأوصياء: لقد أخبر كثيرا في أحاديثه وفي خطبه. أمير المؤمنين أخبر خواصه وأخبر عامة المسلمين حتى في المحافل المفتوحة العامة في المدينة وفي الكوفة، أخبرهم عن قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، بل ذهب إلى كربلاء مع أصحابه مع جموع الناس وزارها أكثر من مرة، بل اشترى أرض كربلاء وأوقفها للحسين. التفاصيل كثيرة. هذا هو الجزء 41 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 295، الحديث 18 عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه عن أبيه السجاد. قال: مر علي صلوات وسلام على علي وعلى علي السجاد ولده. الباقر يحدث عن السجاد: مر علي بكربلاء فقال: لما مر به أصحابه، لم يكن قد ذهب منفردا، فقال: لما مر به أصحابه وقد اغرورقت عيناه يبكي ويقول: هذا مناخ ركابهم، هنا هذا مناخ ركابهم، وهذا ملقى رحالهم، هنا سيلقون رحالهم، هنا ستنصب الخيام التي ستحرق بعد ذلك على عيالهم. هذا مناخ ركابه، وهذا ملقى رحالهم، ها هنا مراق دمائهم في هذا المكان ستراق دماؤهم، ها هنا مراق دمائهم. طوبى لك من تربة عليها تراق دماء الأحب. وفي مرة أخرى يقف الأمير في أرض الغاضريات يتحدث عن حسين وعن الذي يجري عليه، ثم يوجه نداءه عبر أطباق الزمان، يخاطب الحسين صبرا أبا عبد الله، صبرا صبرا أبا عبد الله. كل هذا تمهيد علوي، والحكاية أعمق من هذا، والحديث أطول من هذا. والباقر أيضا يحدثنا، خرج علي في مرة أخرى يسير بالناس حتى إذا كان بكربلاء على ميلين أو ميل، تقدم بين أيديهم حتى طاف بمكان يقال له المقدفان، فقال قتل فيها، في هذه الأرض في كربلاء قتل فيها 200 نبي و200 سبط من أسباط الأنبياء، قتل فيها 200 نبي و200 سبط كلهم شهداء. وهو يستمر في حديثه عن أرض كربلاء ومناخ ركاب ومصارع عشاق شهداء لا يسبقهم من كان قبلهم ولا يلحقهم من بعدهم. هذه نماذج، هذه أمثلة من كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، سيد الأوصياء، هو الذي هيأ قادة كربلاء. من هو قائد الهاشميين في الطفوف؟ تعرفونه، قمر بني هاشم. من الذي أعده وهيأه للطفوف؟ علي. من هو شيخ الأنصار؟ حبيب ابن مظاهر الأسدي. من الذي أعده وهيأه؟ علي. حكاية علي مع عاشوراء طويلة طويلة. الوقت يجري ولا أدري ماذا سأترك من الصور التي أعددتها في ذهني كي أحدثكم عنها بعنوان مصاديق لقطات، بعنوان نتف من هنا ومن هناك، مما هيأه ومهده، أصحاب الكساء لزهرتهم المتفتعه، لريحانتهم التي صبغت بالدماء، لحسين هذا الذي حرارة حبه في قلوبنا لا تنطفئ أبدا. نذهب إلى فاصل.
بسهر عين بظما بخوف بشبح من وجه المنية للعائلة المتعلمة الأطفال تصرخ بالظما لابن أميك ولمخيمة بين توديع ووصية جفن غايب منامة بوداع النشامة جفن عايف منامة بوداع النشامة وتشكيتين أطفال وتوديعين أبطال بهالليلة الرهيبة الله شنو صيبة
كل التمهيد الذي جرى على يد رسول الله وهو تمهيد عظيم، وكان ذلك في مرحلة التنزيل، كل ذلك التمهيد وكذلك ما قامت به الصديقة الكبرى إلى أن قتلت، صلوات الله وسلامه عليها، كل الذي جرى من تمهيد في أيام رسول الله في أيام فاطمة حتى قتلت وفي أيام أمير المؤمنين بعد أن فارق فاطمة، منذ فراق فاطمة إلى أن قتل سيد الأوصياء، كان ممهدا في كل فعل وفي كل قول، للبرنامج الحسيني للمشروع العاشورائي، كل ذلك على عظمته ونحن ما أدركنا كل التفاصيل، أدركنا لماما بحدود عقولنا، أدركنا لماما، لكن اللمام الذي أدركناه عظيم هائل. لا أتحدث عن هذه الصور المقتطفة والمقتطعة التي وضعتها بين أيديكم في هذه الحلقة، إنني أتحدث عن كل التفاصيل التي لا أجد وقتا لذكرها وأن أتناولها وأن أذهب بعيدا في أغوارها. كل ذلك يوضع في كفة، وما قام به المجتبى يوضع في كفة أخرى. ما قام به المجتبى أن صنع الأرضية المباشرة لتنفيذ مشروع القربان، هيئ الأرضية في بعدها الاجتماعي وفي بعدها السياسي وفي بعدها الثقافي. لقد تحرك الحسن المجتبى في هذه الاتجاهات حتى صنع أرضا مناسبة لتنفيذ هذا المشروع. جاء الحسين ووضع النقاط على الحروف، ولكن بأي حبر، بأي حبر، بأي حبر وضع النقاط على الحروف التي خطها أبو محمد؟ وأخذ صورته بعيدا عن خشبة المسرح كي تبقى خشبة المسرح خالية لواحد فقط، حاء سين ياء نون، المسرح بكله لك يا حسين، خشبة مسرح الوجود بكلها لك يا حسين. وضعها المجتبى بين يديك أبا عبد الله، فكل التمهيد كما قلت لكم الذي كان في عصر محمد وفي زمان فاطمة، إنما أذكر فاطمة قبل الأمير لأن عصرها انقضى وبقي الأمير، وإلا ففاطمة تذكر بعد الأمير. إذا أردنا أن نتحدث عن سلسلة الأئمة الأربعة عشر، محمد، علي، فاطمة، لكنني ناظر هنا إلى زمن الأحداث وتفاصيلها. فكل الذي جرى في عهد محمد وفي عهد فاطمة وفي عهد علي صلوات الله عليهم من تمهيد لمشروع حسين في كفة، وما كان في عهد المجتبى يوضع في كفة أخرى، حسن حسين، حسين مصغر من حسن، وإنما تصغر الأسماء لأي شيء، للإشارة إلى جمال وحلاوة المسمى، وكذلك هي إشارة لمحبة فيها خصوصية لصاحب هذا الاسم المصغر، حسن حسين حسين. هذا التصغير تصغير جمال وحلاوة، وتصغير حب ومودة ومحبة. الحسين جميلة وفيها لسعة، فيها لسعة، فيها لسعة، لكنها لسعة محببة، فيها وجع لكنه وجع تذوب له القلوب حنانا وعطفا ورأفة. حسين هذا، وهذا حسين، حسن إنه المجتبى، هو الذي هيأ الأرضية بكل أبعادها الاجتماعية والسياسية والثقافية، هيأ الأرضية للمشروع العاشورائي العظيم. نحن إذا أردنا أن ندقق النظر في السيرة العملية لكل أئمتنا، كل إمام من أئمتنا يتحرك في سيرته العملية أيام إمامته الفعلية بين الناس، في ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول، عمل الإمام لأهل زمانه وللظروف المحيطة به ولملابسات الواقع الذي يعايشه. الاتجاه الثاني، عمل الإمام ممهدا للإمام الذي سيأتي من بعده، ولذا فقائم آل محمد في زمان الظهور يمهد للحسين. المشروع أساسا هو تمهيد للرجعة بكل تفاصيلها، لكن الإمام الذي يأتي بعد القائم في العصر القائمي الأول هو الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الاتجاه الثاني، كما قلت لكم، فإن الإمام يمهد للإمام الذي يأتي من بعده. والاتجاه الثالث، فكل إمام من أئمتنا يعمل، وهذا هو الأهم عندهم جميعا، باتجاه المشروع المهدوي الذي هو مقدمة لرجعته. هذه الحقائق واضحة جلية في سيرة المعصومين، ابتداء من نبينا وانتهاء بقائمنا. فإمامنا الحسن كان برنامجه هو هذا البرنامج، فكان يعمل لزمانه موظفا ذلك في برنامج عمل للتمهيد للإمام الذي يأتي من بعده سيد الشهداء. من هنا قلت لكم من أن التمهيد الذي قام به إمامنا الحسن في كفة، ومن أن التمهيد الذي قام به رسول الله، وقام به سيد الأوصياء، وقامت به الصديقة الكبرى في كفة. لماذا؟ لأن الإمام الحسن هو الإمام المباشر للإمام الذي يأتي من بعده، وهو الذي سينفذ هذا المشروع. فكل المسؤولية كانت ملقاة على إمامنا الحسن المجتبى. تحرك بنحو دقيق جدا، وكثير من تحركه هذا كان سرا وبقي سرا، لا علم لنا بتفاصيله. وصل إلينا القليل من ذلك، لكننا نستطيع أن نقرأ من هذا المجمل الذي وصل إلينا بقدرة معاريض كلامهم أن نقرأ التفاصيل. أي تفاصيل؟ لقد صنع أرضية متكاملة إمامنا المجتبى لحسين كي ينفذ برنامجه في أكمل صورة. في اللحظات الأخيرة من حياة إمامنا الحسن المجتبى كان يقول للحسين من أنه لا يوم كيومك أبا عبد الله. فإمامنا المجتبى لقد عمل لهذا اليوم وهيأ لهذا اليوم تهيئة لم يهيئها لأي يوم آخر. كلمة الإمام المجتبى تشير إلى هذه الحقيقة. الإمام هنا لا يقرأ تعزية مثلما يريد هؤلاء الخطباء أن يصوروها، حتى لو كان ذاكرا لمصيبة الحسين، فإن الإمام يشير إلى أعمق المعاني. نذهب إلى فاصل.
يا خويا حسين سولف لي على من تجر هالرايا، يا خويا حسين سولف لي على من تجر هالرايا، وشوف Hey. تري شيحنا كل فجاتي البي إن يا لا عندي زي وأسمع
ها هي خشبة مسرح الوجود قد أعدها أبو محمد إمامنا المجتبى صلوات الله عليه، وها هو الحسين بدأ برنامجه العظيم، ها هو يتهيأ للخروج من المدينة باتجاه مكة وبعد ذلك باتجاه كربلاء. أقرأ عليكم من عوالم العلوم، لعبد الله البحراني عوالم الحسين صلوات الله وسلامه عليه، إنه الجزء 17 وطبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة صفحة 213، والحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: جاء محمد بن الحنفية إلى الحسين في الليلة التي أراد الحسين الخروج في صبيحتها عن مكة، وقال ما قال. الحديث طويل، إلى أن يقول إمامنا الصادق عن سيد الشهداء وهو يخبر محمد بن الحنفية، يقول له: أتاني رسول الله. ها هو محمد صلى الله عليه وآله يوقع على برنامج الحسين، الأمر هو في الروايات والأحاديث قبل أن يتحرك صاحب الأمر باتجاه مكة في يوم الظهور في جبل رضوى في خيمة صاحب الأمر، هناك في جبل رضوى يقبل رسول الله وأمير المؤمنين. لماذا؟ للتوقيع على قرار برنامج الظهور، إنه برنامج محمد من أوله إلى آخره. نحن نتحدث عن محمد العظيم الأعظم الأعظم. الحسين يقول: أتاني رسول الله، لا يتحدث عن منام، ربما ورد في بعض الروايات هذا المعنى ذكر هذا على سبيل المدارات، أو ربما هو من إضافة من الرواة، فهموا أتاني رسول الله، فهموها من أنه قد جاءه في المنام. أتاني رسول الله بعدما فارقتك، بعدما فارقتك يا محمد، لأنه كان قد قال له ما قال في شأن سفره وخروجه إلى العراق. أتاني رسول الله بعدما فارقتك، فقال يا حسين اخرج إلى العراق، فإن الله قد شاء أن يراك قتيلا. فقال محمد بن الحنفية إنا لله وإنا إليه راجعون، فما معنى حملك هؤلاء النساء معك وأنت تخرج على مثل هذا الحال وأنت خارج للقتل؟ فقال له قد قال لي رسول الله، قد قال لي إن الله قد شاء أن يراهن سبايا. هذا هو البرنامج الحسيني، هذه الكلمات قالها سيد الشهداء لمحمد بن الحنفية في صبيحة اليوم الذي خرج فيه من مكة إلى العراق إلى كربلاء. فبعد كل ذلك التمهيد وصلنا إلى هذه النتيجة، شاء الله أن يراك قتيلا يا حسين، يا حسين، يا حسين. وطفت بقبرك طوف الخيال، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدع، كأن يدا، كأن يدا من وراء الضريح، كأن يدا من وراء الضريح حمراء، حمراء مبتورة الإصبع. وصلنا إلى نهاية الحلقة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي، زهرائيون نحن يا بقية الله، والعشق كربلائي. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.